إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة لكم مني ومن محدثي الشيخ مازن الكربلائي، وأنتم تستمعون إلينا عبر أثير إذاعتي الروضة الحسينية وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة في برنامج في خطى الأنبياء، حيث نسلط الضوء على الدروس والمعطيات التي نقرأها في قصص الأنبياء مع أممهم وما عانوه من مشاكل في طريق دعوتهم، هذه المشاكل التي تتكرر في حياتنا في كل عصر وزمان. ولا زلنا معكم في المحطات الأخيرة من قصة النبي موسى عليه السلام. السلام عليكم شيخ مازن، كيف حالكم؟ حياكم الله. شيخ مازن، لازلنا في سورة أو في قصة النبي موسى عليه السلام وفي المحطات الأخيرة، حتى نستأنف بعد ذلك في قصة أخرى من قصص الأنبياء، ولتكن قصة إبراهيم إن شاء الله بعد شهر رمضان إن شاء الله. هل نستطيع أن نعتبر غرض سورة المائدة بشكل عام أنه هناك ترابط بين قصة التيه وما ورد فيها بخصوص آية الولاية؟ هنا يقول تعالى في سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع حتى يحصل توضيح العلاقة ما بين غرض السورة أي سورة وما بين مقطع من مقاطع السورة، لابد أولا من توضيح غرض السورة ولابد من توضيح ذلك المقطع. يعني اليوم نحن لدينا سورة المائدة من ناحية، سورة المائدة من ناحية، ولدينا المقطع الشريف في قصة التيه من ناحية أخرى. ففي البداية بعد أن عرفنا قصة التيه نقوم بتوضيح سورة المائدة من حيث الغرض، وبعد أن نتعرف على الغرض من سورة المائدة نحاول أن نوضح العلاقة بين قصة التيه من ناحية وغرض سورة المائدة من ناحية أخرى. طبعا لكل سورة غرض من الأغراض، تساق هذه السورة من أجل تسليط الأضواء على ذلك الغرض. يعني رغم أن السورة تنطوي على آيات كثيرة، ولكن هذه الآيات بشكل عام تحاول أن تسلط الضوء على ذلك الغرض، على توضيح ذلك الغرض الواحد، فيكون ذلك الغرض بمثابة العمود الفقري بالنسبة إلى تلك السورة، بمثابة الروح بالنسبة إلى تلك السورة، وكل آية من آيات السورة تشكل خلية من خلايا تلك السورة. عندما يأتي المفسرون مثل العلامة الطباطبائي إلى سورة المائدة ويتتبعون في بداية السورة، في نهاية السورة، في سائر أجزاء السورة القرآنية، يؤكد العلامة الطباطبائي على أنه الغرض الذي سيقت من أجله سورة المائدة هو الدعوة إلى حفظ العهود والمواثيق، العهود والمواثيق التي صار الكلام عنها منذ بداية السورة، عندما يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العهود والمواثيق. القرآن الكريم في هذه السورة دعا إلى الالتزام بها من ناحية، حذر الناس من مغبة الاعتداء على هذه العهود، على الخلاف لهذه العهود، على الانقلاب على هذه المواثيق، وأكد أن سنة الله تبارك وتعالى وعادة الله تبارك وتعالى قد جرت على التعامل الشديد مع من يخالف هذه العهود والعقود والمواثيق، وعلى التيسير والرحمة بالنسبة إلى من يلتزم بهذه العهود. والواقع أن قصة التيه نموذج من النماذج التي تؤكد حقيقة هذا الغرض، لأن قصة التيه تتضمن عملية الانقلاب والارتداد والانحراف عن طاعة موسى، وبالتالي الانقلاب على العهود والمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل لطاعة موسى عليه السلام. هذا الانقلاب على من بني إسرائيل على طاعة موسى، رأينا كيف أنه جر على بني إسرائيل ذلك العقاب الشديد المتمثل بالتيه. إذن الغرض الكلي من سورة المائدة هو الدعوة إلى حفظ العهود والمواثيق، التحذير من الاختلاف أو الخلاف لهذه العهود والمواثيق، والتأكيد على أن سنة الله تبارك وتعالى جرت بأن يعامل الملتزمين بالمواثيق بالرحمة والتسهيل، وكذلك يعامل على من ينقلب على هذه العهود وهذه المواثيق الله عز وجل يعاملهم بالتشديد وشدة العقاب. يعني الله عز وجل غفور رحيم وشديد العقاب، غفور رحيم لمن التزم بالمواثيق وجرى على الالتزام بعهوده ومواثيقه، ولكن هو في نفس الوقت شديد العقاب بالنسبة لأولئك الذين ينقضون هذه العهود والمواثيق،
أو تجري عليهم سنة الاستبدال كذلك.
بلي بالتأكيد. وعلى هذا الأساس نجد أنه أنت عندما تتبع أخي العزيز في سورة المائدة تجد أنه السورة من بدايتها إلى نهايتها تؤكد هذه الحقيقة. هذه الحقيقة يعني الدعوة إلى حفظ العهود والمواثيق، والتحذير من مخالفة العهود والمواثيق. هذه الحقيقة، هذا العمود الفقري، هذا الغرض الكلي يشع من ثنايا ومن حنايا مختلف آيات السورة. مثلا من المحاور الواضح جدا في سورة المائدة مسألة مظالم بني إسرائيل ونقض المواثيق التي قام بها بنو إسرائيل. بنو إسرائيل يعيشون مظالم كثيرة تستعرضها سورة المائدة، وفي نفس الوقت دأبوا على مسألة نقض المواثيق. مثلا عندما نأتي إلى الآية 12 من السورة يقول القرآن الكريم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ثم يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن على هذا الأساس رأينا كيف أن بني إسرائيل عندما نقضوا المواثيق كان العقاب الإلهي بالنسبة إليهم شديدا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، طردناهم من الرحمة الإلهية، وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا نموذج من النماذج.
هذه هي حالهم، بلي. كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه
بالتأكيد. فإذا على هذا الأساس السورة المائدة تستعرض لنا شطرا كبيرا وواسع النطاق من مظالم بني إسرائيل من ناحية ومن نقضهم للمواثيق من ناحية أخرى. وطبعا واضح أن ذلك له أبلغ الدرس وأبلغ العبرة بالنسبة للمسلمين، وإن على المسلمين أن يأخذوا العبرة والدرس من بني إسرائيل وأن لا يقعوا فيما وقع فيه بني إسرائيل من نقض العهود ومن نقض المواثيق، لأن المسلمين لو نقضوا العهود والمواثيق كما قام بني إسرائيل بذلك فبالتأكيد أن العذاب سوف يكون نفس العذاب. هكذا نجد أيضا في السورة محور آخر يجلي هذه الحقيقة، حقيقة أن غرض السورة، غرض سورة المائدة هو الدعوة إلى حفظ العهود والمواثيق والتحذير من نقضها. مثلا السورة استعرضت عددا من الحدود والألوان الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدود والقصاص، مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أو قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هنا مجموعة من الأحكام الشرعية، وبالتالي في القرآن الكريم يؤكد على المسلمين على ضرورة الالتزام بهذه الأحكام. أيضا من المحاور التي تشع في هذه الحقيقة مسألة المائدة، لأنه من الواضح أن سورة المائدة سميت بالمائدة نظرا إلى تلك القصة التي طلب فيها الحواريون من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، والله عز وجل يعني قبل أن ينزلها لهم ولكن بشروط أنهم لو انقلبوا ولو انحرفوا فإن عذابهم سوف يكون عذابا شديدا. مثلا القرآن الكريم يقول إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى أن يقول الله عز وجل قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن هنا أيضا إشارة إلى أنه على المسلمين أن يأخذ العبرة والدرس من مسألة نزول المائدة على الحواريين، وإنهم إذا واقعا انحرفوا وخالفوا هذه المواثيق وهذه العهود وهذه الأحكام التي أنزلت عليهم فإن عذابهم أيضا سوف يكون عذابا شديدا.
شيخنا حتى حذرهم تبارك وتعالى من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، يعني لاحظ في الآية الكريمة 51 في أول الصفحة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
أحسنتم
ومن يتولهم منكم فإنه منهم
أحسنتم. فكأنه هناك مرض شديد قد أصاب اليهود والنصارى، وهذا المرض يتمثل بمسألة إدمان نقض العهود وإدمان نقض المواثيق، وأن المسلمين لو والوا اليهود والنصارى وأحبوهم وامتزجوا بهم فإن هذه العدوى يمكن أن تنتقل من المسلمين، وأن تأريخ اليهود الذي أدمن مسألة نقض العهود والمواثيق وهكذا النصارى إن هذا التأريخ يمكن أن ينتقل إلى المسلمين. لاحظوا أخي العزيز أن اليهود هم الذين أتقنوا حرفة نقض العهود والمواثيق والتمرد على الأنبياء، ولكن هذه الحرفة قام اليهود بنقلها إلى النصارى، وبالتالي فأصبحت اليهودية والنصرانية رغم أنهما يختلفان اختلافا كثيرا في كثير من المواضع ولكنهما يتفقان على مسألة التمرد على الأنبياء ونقض العهود والمواثيق. وبالتالي فإن المسلمين إذا والوا اليهود والنصارى واقتربوا اليهود والنصارى وامتزجوا مع اليهود والنصارى فإن المسلمين يمكن أن يعيشوا نفس المرض الذي عاشته اليهود والنصارى. يعني الأمة اليهودية إلى عصر نزول القرآن الكريم كان عمر هذه الأمة حوالي 2000 سنة تقريبا، والأمة النصرانية عمرها حوالي 600 سنة. فتصور أمة عمرها 2000 سنة وأمة عمرها 600 سنة، 2000 سنة من التمرد ومن النفاق ومن العصيان ومن التمرس الواسع النطاق في عملية تحريف الكتاب والتمرد على الأنبياء. يعني هناك خبرة متراكمة من العصيان والتمرد، هذه الخبرة الخبرة المتراكمة لو انفتح المسلمون عليها فواقعا يمكن ببساطة أن تنتقل هذه الخبرة المتراكمة إلى المسلمين، وبالتالي أيضا المسلمون يعيشون نفس المشكلة. والواقع أنه رغم هذه التحذيرات القرآنية الشديدة كما تفضلتم في الآية القرآنية 51 من سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، رغم أنهم يعني قد حذروا تحذيرا شديدا من هذه الولاية، ولكن مع ذلك نجد أن السموم اليهودية والنصرانية استطاعت أن تجد لها طريقا إلى نفوس المسلمين وإلى مجتمع المسلمين، وظاهرة الإسرائيليات المنتشرة في كتب المسلمين في تفاسير المسلمين واقعا شاهد واضح على ذلك، عندما يأتي الكثير من الأحبار والرهبان ليدسوا تلك السموم إلى المجامع الحديثية.
شيخ مازن، هذا في الماضي، ولكن لنتوقف قليلا عند الآية الكريمة في العصر الحاضر. يعني مثلا من مصاديق هذا التولي لليهود والنصارى، الآن نحن في هذا التيه الذي نعيش فيه، هناك تولي من المسلمين لليهود والنصارى، يعني من مصاديق هذا التولي مثلا؟
واحدة من أهم المصاديق هو الغزو الثقافي، يعني محاولة التلبس بالعادات والتقاليد والأفكار والنظريات التي تأتي من قبل اليهود والنصارى،
المستوردة منهم
طبعا. يعني الغزو الثقافي الغربي الآن واقع عن واحدة من أهم مصادق تولي اليهود والنصارى، عندما يأتي القوم لكي يلبسوا نفس ما يقوم الغربيون بلبسه، يتقبلوا نفس النظريات، يتقبلوا نفس الثقافات، نفس الأفكار، حتى ربما نفس اللغة بطبيعة الحال، تلقائيا يحصل عملية تمييع ثقافي واختراق ثقافي. الآن هذا عصرنا يسموه عصر الاختراق الثقافي، يعني هذا العصر الذي تذوب فيه الثقافات، تذوب فيه الهويات، وبالتالي واقعا فإن القرآن الكريم عندما يحذرنا من ذلك الوقت من الولاء واليهود لليهود والنصارى، فإنما يريد أن يوجد حاجزا يمنع، مو من التبادل الثقافي، وإنما يمنع من الاختراق الثقافي. لاحظ أخي العزيز، واضح الفارق ما بين التبادل الثقافي والاختراق الثقافي. التبادل الثقافي يخضع لقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. التبادل الثقافي يخضع لقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني أنت بإمكانك أن تستمع إلى أي ثقافة من الثقافات بشرط أن تأخذ منها الأحسن، أليس كذلك؟
طبعا هذا يعني الجانب الثقافي، والتبعية الاقتصادية كذلك
نفس الكلام، نفس الترتيب بطبيعة الحال. التبعية العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو ما شاكل ذلك، لأنه بالنتيجة التبعية الاقتصادية تؤدي بالنتيجة إلى تبعية سياسية. فإذا واقعا فارق ما بين التبادل الثقافي والاختراق الثقافي. التبادل الثقافي يمكن أن أشبهه بالطعام، الإنسان يأخذ الطعام، الجسم يستطيع أن يأخذ المفيد ويترك الضار، هذا نمط من أنماط التبادل، أليس كذلك؟ هناك تمثيل حقيقي، الإنسان الجسم الإنساني يأخذ النافع ويترك الضار، هكذا بالنسبة للتبادل الثقافي، المجتمع يأخذ ثقافة من الثقافات، يأخذ النافع من الثقافة ويترك الضار. أما الاختراق الثقافي حاله كحال أن نحقن حقنة في جسم الإنسان. الحقنة عندما تحقن في جسم الإنسان فإن كامل محتوى الحقنة سوف يزرق إلى الجسم الإنساني، الجسم الإنساني لا يستطيع أن يفرز ما بين الضار وما بين النافع. كذلك الاختراق الثقافي، في الاختراق الثقافي الأمة المخترقة ثقافية لن تعود بإمكانها أن تميز بين النافع والضار. إن لم نقل إن الأمة المخترقة ثقافيا سوف تأخذ الضار وتترك النافع، كما سوف نشاهد واقعا في ساحتنا الحالية، أنه عندما يحصل الانفتاح مثلا على الغزو الثقافي الغربي، نلاحظ أن الناس يأخذون السلبي ويتركون الإيجابي. يعني خلال 100 سنة أو قرن من الزمان من الاحتكاك مع الغرب، لم تنتقل الصناعات الثقيلة، لم تنتقل الأجهزة المتطورة، لم تنتقل تقنيات صناعات متقدمة واقعا، وإنما الذي انتقل ما هو سلبي في تلك الساحة.
اسمح لنا شيخ مازن أن نستمع إلى نأخذ فاصل إن شاء الله، ونعود بعد ذلك إلى الحديث. إخوتي وأخواتي الأفاضل، بإمكانكم أن تتصلوا بنا عبر أثير الإذاعة، وهذه أرقامها.
اتصلوا بنا على الأرقام الأرضي 325706 والأثير 0780195 09 والأمنية المجاني 0760-215-15 والآسيا مخصص للرسائل فقط بالرقم 0770-60-37-02.
إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب من الوريد. على نفسي جنان
أخوتي وأخواتي، معكم على الهواء مباشرة في برنامج في خطى الأنبياء. هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا الأخ أبو زمزم معنا.
الله يحفظك.
حياكم الله.
سلام سمحت الشيخ.
وعليكم السلام عزيزي. الله يبارك فيك.
سؤال شيخنا بلا زحمة.
خدمتكم.
ذكرت لحضراتكم التسلسلات التاريخية أو الأمور اللي والدروس اللي استنبطت من سورة المائدة. يمكن الواضح انه سورة المائدة حسب ما يذكر بعض المفسرين انه نزلت اخر سورة
مفصلة، اخر سورة مفصلة
ان شاء الله. ونلاحظ انه مسألة المائدة نزلت في الآيات الأخيرة وهي سبب التسمية. هسه احنا ما نعرف من الدخل بشغل رب العالمين ليش نزلت باخر سورة العفو في اخر الآيات اللي نزلت مسألة المائدة. سؤالي في الآيات اللي خاصة في أمير المؤمنين عليه السلام وهذا ثابت عندنا.
بلي.
الوحدة من عدن اللي من ضمن عائلة لاط.
بلي.
اللي حرمت عليكم الميتة إلى اليوم أكملت لك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت.
بلي.
في هاي مسألة الآية. الآية الثانية إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية.
بلي.
والآية الثالثة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
صحيح.
التسلسل التاريخي العفو التسلسل هو خلينا نقول التاريخي مالته. مسألة الولاية مسألة التبليغ هسه قد يكون آيات واضحات وآيات مستقلات، لكن على وجه الدقة سؤالي اليوم أكملت لكم دينكم من ضمن آية واحدة وجدتم الداخلة بنصها. هواية بعض الناس واني واحد الناس صراحة ايش معنى اجت في منتصف هذه الآية
بلي.
ونعرف ان المحرمات في سورة البقرة ايضا ان ذكر لحم الميتة او لحم الخنزير او الخمر، ونفس السورة أيضا يذكر فيها إنما الخمر والميسر إلى آخر الآيات.
بلي.
أريد هذا المقطع من الآية قلت لكم دينكم وإحنا ما عندنا أي إشكال بيه إنه في حق أمير المؤمنين في آية مسألة ولاية المؤمنين.
أحسنت.
إيش معنى نزلت في منتصف آية أو في بين طيات هذه الآية الكريمة؟
بلي أحسنت.
يا ريت إن شاء الله على في شيء من الدقة والتفصيل.
شكرا للأخ أبو جمال.
شكرا جزيلا.
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال واقعا إنه يعني هذا ظاهرة موجودة في القرآن الكريم كثيرا، وهي أن تأتي فكرة أو مقطع معين من المقاطع في ضمن مقاطع أخرى. وآية التطهير واضحة المعالة في هذا الصدد، يعني آية التطهير في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الواقع وردت في سياق الكلام عن نساء النبي أليس كذلك؟ صحيح السياق يعتبر أحد الأدلة الدالة على المعنى، ولكن لو لم تكن هناك قرائن من الأحاديث أو من الوقائع أو حتى من الآيات القرآنية أو حتى من نفس السياق واقعا تؤكد خلاف ذلك. يعني بعبارة أخرى نحن لو بقينا مع نفس السياق لقلنا أن المقصود من أهل البيت مثلا هم نساء النبي، ولكن واقعا هناك قراءة حديثية ومشاكل ذلك كثيرة وقراءة عقلية ونقلية تؤكد على أن أهل البيت المقصود بهم هم أصحاب الكساء. وكذلك بالنسبة
وليس معهم نساء النبي.
أحسنتم.
كذلك يعني كان التحذير في لنساء النبي.
أحسنتم.
صلى الله عليه وآله.
كذلك بالنسبة إلى قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نزول هذا المقطع ضمن آية تتحدث عن مجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالميتة والدم ولحم الخنزير وما شاكل ذلك، لا يعني أن هذه الآية متعلقة ضمن هذا السياق، لوجود قرائن روائية وقرائن أخرى واقعا تؤكد. والدليل على ذلك أنت عندما تقرأ الآية الثالثة تجد أن الآية تتحدث عن الآية الثالثة اللي تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. لاحظ هنا وصل إلى هذه النقطة القرآن الكريم، ثم قال القرآن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم أكمل السياق الأول. يعني كأنه هناك جملة اعتراضية، أنت عندما تقرأ الآن الآية تجد كأنه قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كأنها جملة اعتراضية. أما لماذا توضع أفكار معينة وقضايا معينة ضمن سياق آيات قرآنية لا تمت لها بصلها بشكل واضح وبشكل جلي، فلعل لذلك حكم كبيرة. من بين أهم هذه الحكم هو مسألة منع التحريف، منع التحريف، منع أن تقوم أيادي معينة بالاعتداء على القرآن الكريم. يعني لو أن الذين كانوا يناصبون الإمام عليه السلام العداء، لو أنهم وجدوا هذه الآيات ضمن سياقات قرآنية واضحة الدلالة على الولاية، فهؤلاء لن يترددوا لحظة واحدة في أن يعتدوا على القرآن الكريم كما اعتدوا على أهل البيت سلام الله عليهم، ولن يقف في وجههم واقف. ولكن عندما يجدون أن الآيات المتعلقة بالولاية جاءت ضمن سياقات قرآنية لا تمت الصلة بهذه الأفكار وهذه القضايا، فذلك يمكن أن يشكل مانعا يمنعهم من التحريف، إضافة إلى حكم أخرى يمكن أن تدلل على ذلك. على أي حال، الخلاصة من كل ذلك، نحن عندما نريد أن نأتي إلى آية قرآنية لا نلاحظ فقط السياق الذي وردت فيه، وإنما نلاحظ مجموعة القرائن ومن بين أهم هذه القرائن الأدلة الروائية التي نزلت فيها هذه الآيات القرآنية المباركة.
أحسنتم شيخنا، لنعود إلى سورة المائدة المباركة.
أحسنتم
في جوها العام.
أحسنتم، هناك أيضا مجموعة أخرى من الآيات في سورة المائدة تؤكد حقيقة أن الغرض من سورة المائدة هي الدعوة إلى حفظ العهود والمواثيق والتحذير من هذا النقض. من بين هذه الآيات هو نفس هذه الآية في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الواقع هنا القرآن الكريم يمتن على المسلمين بإكمال الدين وإتمام النعمة. هذا الامتنان يذكر المسلمين أن هذا الدين هو عهد وميثاق في ذمة المسلمين، على المسلمين أن يلتزموا به. الله عز وجل عندما امتن عليهم بهذه النعمة المتوقع من المسلمين أن يشكروا هذه النعمة بحفظ العهد وحفظ الميثاق. أما لو أن الله عز وجل امتن عليهم بإكمال الدين وإتمام النعمة وهم قد قاموا بنقض هذا العهد والميثاق، فهذا أدعى للعقوبة الإلهية بالنسبة لهم. والامتنان الإلهي ليس فقط من خلال مسألة إكمال الدين وإتمام النعمة، وإنما هناك مواضع قرآنية كثيرة في سورة المائدة تؤكد هذا الامتنان. مثلا قوله تعالى بعد الكلام عن آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هنا القرآن الكريم يذكرهم بأنه قد امتن الله تبارك وتعالى عليهم بأنه طهرهم، وعندما يريد أن يطهرهم من خلال الوضوء هو لا يريد أن يجعل حرج عليهم وإنما يريد أن يطهرهم من خلال ذلك. إذن على هذا الأساس نجد أن هناك آيات قرآنية متعلقة بالامتنان. أيضا من الآيات المتعلقة بالامتنان قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، هذه كلها آيات تؤكد فكرة الامتنان وحقيقة الامتنان. فإذا كان الله عز وجل قد امتن على المسلمين بإكمال الدين وإتمام النعمة والتطهير وعدم جعل الحرج لهم في الدين ومسألة إحلال الطيبات، هذه الأمور التي امتن الله عز وجل على المسلمين بها هي تدعو المسلمين الالتزام بالحفظ العهود وحفظ المواثيق. أما لو نقضوا العهود ونقضوا المواثيق فبالتالي هم يستحقون العقاب الشديد كما حصل مع بني بني إسرائيل. المهم من كل ذلك أن الغرض الكلي من سورة المائدة كما يؤكد المفسرون وخاصة العلامة الطباطبائي أولا هو الدعوة إلى حفظ العهود والمواثيق، وهذا واضح من خلال مفتتح السورة حيث يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وثانيا التحذير من نقض العهد والميثاق، وثالثا أن عادة الله تبارك وتعالى جرت على التشديد مع القوم الذين ينقضون العهود والمواثيق كما حصل في قصة تيه بني إسرائيل، وعلى التيسير والتسهيل والتسامح والرحمة مع الذين يلتزمون بهذه العهود وبهذه المواثيق. إذن هذا هو غرض السورة الكلي. الآن إذا أردنا أن نقارن ما بين غرض السورة الكلي من ناحية وما بين قصة التيه من ناحية أخرى، يعني بعبارة أخرى هناك علاقة ما بين السورة وما بين القصة الواردة في السورة، فإذا عرفت الغرض السورة سوف نفهم القصة الواردة في السورة، وكذلك العكس إذا فهمنا القصة سوف يسلط ذلك ضوءا على الغرض الوارد في السورة. الغرض من السورة هو حفظ العهود والمواثيق، قصة تيه بني إسرائيل صار الكلام عنها فيما سبق أليس كذلك؟ فالآن إذا أردنا أن نعرف العلاقة والرابطة ما بين السورة من ناحية وما بين القصة من ناحية أخرى، الواقع لو أردنا أن نتأمل في ذلك سوف نستطيع أن نجد كثير من المواضع التي تؤكد عليها هذه القضية. النقطة الأولى هو مسألة أنه سورة المائدة هي آخر سورة مفصلة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قيل من قبل الفريقين أن سورة المائدة ناسخة غير منسوخة، هي تنسخ سور أو آيات قرآنية سابقة لكن لا تنسخ بآيات لاحقة لها. وإذا كانت سورة المائدة هي آخر سورة مفصلة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، لنتذكر أن قصة تيه بني إسرائيل هي قصة قد جرت في الشطر الأخير من حياة موسى مع بني إسرائيل. إذن سورة المائدة هي آخر سورة مفصلة، وقصة تيه بني إسرائيل الوارد في قصة المائدة أو في سورة المائدة أيضا هو يشكل الشطر الأخير من حياة موسى، يعني كلاهما يشتري هذا كان بحقيقة أنهما يتكلمان عن آخر من مرحلة من مراحل الرسالة. قصة التيه تتحدث عن آخر مرحلة من مراحل حياة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وسورة المائدة تتحدث عن آخر مرحلة من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وآله مع المسلمين، وبالتالي هذه نقطة مشتركة ما بين الاثنين، وكأنه يراد أن يقال للمسلمين من خلال قصة تيه بني إسرائيل أيها المسلمون أنتم في آخر شطر من حياة النبي صلى الله عليه وآله، عليكم أن تأخذ العبرة والدرس من بني إسرائيل وأن لا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين كما حصل مع بني إسرائيل، وإلا لو أنكم من قلبتم على الأعقاب وقمتم بالارتداد فإنكم سوف تواجهون التيه كما واجه بنو إسرائيل التيه، عندما واقعا تكلم القرآن الكريم على ذلك في سورة المائدة. إذن كلا الأمرين، يعني كلا القصة وكذلك السورة، تتحدثان عن مسألة آخر فصل من حياة الرسالة الإسلامية والرسالة التي جاء بها موسى سلام الله عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية التي يمكن أن تلتقط ويمكن أن تستكشف من خلال التأمل في السورة من ناحية والقصة من ناحية أخرى هي مسألة الارتداد. الارتداد ورد في القصة، قصة تيه بني إسرائيل في الآية 21 حيث يقول القرآن الكريم على لسان موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وورد فكرة الارتداد أيضا في سورة المائدة في الآية 54 من سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن الآية 21 تتحدث عن الارتداد، الآية 54 أيضا تتحدث عن الارتداد، مع فارق أن الآية 21 تتحدث عن ارتداد بني إسرائيل في حياة موسى، بينما الآية 54 تتحدث عن ارتداد أو خشية ارتداد أو تحذير القرآن الكريم للمسلمين من الارتداد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي واضح الربط أصبح ما بين الأمرين.
شيخنا حصل الارتداد فالآية الكريمة التي تقول بعد ذلك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إذن يعني مهددين الذين يرتدون بالاستبدال
أحسنتم
أحسنتم. من هم المستبدلين؟
أحسنتم. الواقع يعني إذا أردنا أن نأتي إلى حياة بني إسرائيل فنجد أن هناك قصة جرت بعد التيه بفترة قرون من الزمن تؤكد هذه الحقيقة، أن الله عز وجل جاء بقوم يمتلكون مواصفات لم يكون بنو إسرائيل المعاصرين لبني إسرائيل يمتلكونها. وهذه القصة هي القصة التي ذكرها القرآن الكريم في سورة البقرة عندما تحدث عن قصة طالوت وداود وجالوت، أولئك النفر الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أولئك النفر الذين عندما واجهوا جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني لاحظ الفارق أخي العزيز ما بين أولئك النفر الذين كانوا معاصرين لموسى الذين يقولون لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولاحظ النفر أو جزء على الأقل من النفر الذين كانوا مع طالوت ومع داود الذين كانوا منطقهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ومنطقهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظ الفارق ما بين المنطقين، لاحظ الفارق ما بين المستويين، مستوى هابط من الإرادات ومن الوعي للرسالة مستوى مرتفع ومرتقي من الوعي للرسالة. نفس هذين النمطين أيضا نستطيع أن نفهمهما من خلال تلك الأجيال التي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله والتي هددت أنها لو ارتدت فإن الله عز وجل سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، ومقارنة بأصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين سيكونوا من أهم مصاديق قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وبالتالي نجد أن هناك تقارن، يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول الإمام أمير المؤمنين أنت مني بمنزلة ما هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، المقاربة مو فقط تجعل هناك مقابلة بين موسى والنبي وما بين الإمام علي عليه السلام وهارون، وإنما هناك مقابلات كثيرة وهناك نقاط اشتراك ونقاط تقابل كثيرة ما بين حياة بني إسرائيل من ناحية وما بين المسلمين من ناحية أخرى. وبالتالي فعلى المسلمين أن يتدبروا كثيرا في حياة بني إسرائيل، أولا لكي لا يقعوا فيما وقع فيه بني إسرائيل، وثانيا لكي يأخذوا العبرة والدرس من بني إسرائيل.
شيخنا، الارتداد والتيه الذي حصل في زمن النبي موسى عليه السلام كان هناك مساحة زمنية واسعة للاستبدال، ولكن في العصر الحاضر نعيش التيه الذي وقع في أمتنا، وبالتالي لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله.
صحيح.
إذن ننتظر
بالتأكيد، لأنه إحنا الآن إن شاء الله في العصر القريب من ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني العصر الذي نقترب فيه من تحقق وعد الله تبارك وتعالى بالإتيان بهؤلاء القوم. ألم يعد الله تبارك وتعالى الناس والناس بشكل عام بأنه سوف يأتي، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الواقع أنه كلما تقدم الزمن كلما أصبح هذا الوعد قريبا. الواقع أن هذا الواقع قد تحقق جزء من عدة في عاشوراء، لأن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء رغم أنهم لم يكونوا بالكم المطلوب لكن من الناحية النوعية كانوا مصداقا واضحا لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة أعز إلى آخر الآيات الكريمة. لكن كما قلنا لم يكونوا بالعدد الكافي، ولكن في عصر ظهور الإمام سلام الله عليه ليس النوع فقط سوف يكون نوعا كافيا، وإنما العدد أيضا سوف يكون كافي بالدرجة التي يتمكن فيها من تحقيق الانتصار.
يعني يوم عاشوراء كان تسجيل صفحة من صفحات التاريخ في التحدي والرفض والصمود، وبعد ذلك بقيت يعني دولة بني أمية.
أحسنت. أحسن. ولذلك أنا قلت أنه النوع كان كافي لكن العدد لم يكن كافي، وحتى يتحقق النصر وحتى
يعني
يتحقق
تسجيل
الانتصار
موقف. كان تسجيل موقف.
أحسنتم. فلا بد من الأمرين، يعني لا بد من حد أدنى من النوع ولا بد من حد أدنى من الكم، وبضمان الحد الأدنى الكمي وضمان الحد الأدنى النوعي يتحقق الانتصار. أما لو توفر النوع بلا كم أو توفر الكم بلا نوع في كلا الحالتين لا يتحقق الانتصار المطلوب. في زمن ظهور الإمام سلام الله عليه ليس فقط فقط النوع سوف يكون كاملا، وإنما أن العدد. يعني تلاحظون في زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام هناك مميزان، المميز الأول هو مميز نوعي وهي هذه الصفات الست، يحبهم ويحبون، أذل على المؤمنين عز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلام، هذا مميز نوعي. هناك مميز آخر وهو المميز الكمي، والمميز الكمي اللي يتمثل برقم 313. فبالتالي حتى يحصل الانتصار لا بد من إتمام المميز النوعي ولا بد من إتمام المميز الكمي. في زمن الإمام الحسين المميز النوعي كان موجود، النوع كان في القمة. إذا أخذت كل شخص من أشخاص الإمام الحسين أو أصحاب الإمام الحسين سوف تجد أنه كان يحب الله ويحبه الله، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، ولكن النوع يعني لعل الإمام الحسين لو كان معه أكثر من هذا العدد بكثير، لو كان معه 300 أو 400 أو 500 كلهم على شاكرة حبيبنا مظاهر أو كلهم على شاكرة بسلي بن عمسجة.
يعني شيخ مازن نستطيع أن نقول أن المكتسب من يوم عاشوراء هو النصر المعنوي على المدى الطويل.
نموذج عاشوراء أعطانا النموذج، يعني بعبارة أخرى هكذا أستطيع أن أشبه، النسخة الأصلية قد أنتجت في عاشوراء، الزمن بعد عاشوراء عليه أن يستنسخ طبقا ويكثر طبقا لما أنتج في عاشوراء. النسخة الأصلية للنموذج الفذ الصابر الثابت الذي لا يهن ولا يتراجع تحت وطأة مطارق الابتلاءات قد أنتج في عاشوراء. ما بعد عاشوراء ليس المطلوب واقعا زيادة النوع، لأنك لا تطمح في أن يأتي نوع أفضل من النوع الذي كان مع الإمام الحسين عليه السلام، وإنما المطلوب واقعا أن ذلك النوع بدل ما أن يكون في عدد محصور بسبعين أو أقل أو أكثر، لابد أن يكون بمساحة عريضة تتمكن من ترجمة الدين ووضعه حيز التطبيق.
يعني الحق كان بحاجة إلى درس كبير، وهذا الدرس تستفيد منه الأجيال، وفي كل عصر يحتاج الناس إلى هزة عنيفة ويتذكر يوم عاشوراء.
أحسنتم، يعني عاشوراء كان بمثابة المدرسة، هؤلاء الذين كانوا مع الإمام الحسين كانوا بمثابة المدرسة المنتجة، أما الأجيال التي تأتي بعد عاشوراء هم بمثابة التلاميذ الذين يدخلون في هذه المدرسة لكي يتعلموا من دروس هذه المدرسة ومن أساتذة هذه المدرسة لإعداد الجيش العقائدي القادر على واقعا نصرة الدين.
أحسنتم شيخنا، بإمكانكم إخوتي وأخواتي أن تتصلوا بنا مباشرة عبر أثير الإذاعة، ونأخذ هذا الفاصل ونعود إن شاء الله.
اتصلوا بنا على الأرقام الأرضي 325706 والأثير 0780195909، والأمنية المجاني 0760215 15، والآسيا مخصص للرسائل فقط بالرقم 0770603702.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام، يا جوهر القيام.
إسلام يا دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا.
نعم شيخ مازن، في هذه الدقائق المتبقية نقول أن غيبة نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله رحيله عن الدنيا تعد في الحقيقة لنا، عدم السير بخطى الإمام علي عليه السلام أيضا تيه حقيقي، غيبة الإمام المعصوم أيضا تعد تيه. هناك حدثت مقابلات تفضلت بها، ولكن هل هناك من مقابلة بين الأرض المقدسة التي كان يتجه لها بنو إسرائيل، وهناك مقابلة عند المسلمين مثلها، ولكن هي ليست الأرض المقدسة التي كان يريدها بنو إسرائيل؟ يعني إذن الأرض المقدسة التي يريدها المسلمين ما هي؟
أحسنت. الواقع من خلال المقابلات اللي صار الكلام عنها فيما سبق أنه كلا القصتين، يعني قصة التيه وقصة المسلمين في آخر عصر النبي مع نزول سورة المائدة، كلاهما يتحدثان عن آخر مرحلة من مراحل حياة النبي موسى مع بني إسرائيل، وآخر مرحلة من مراحل حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله مع المسلمين. وبالتالي إذا عرفنا أن المرحلة الأخيرة كانت مرحلة دخول الأرض المقدسة، طبعا دخول الأرض المقدسة كان هناك مانع يمنع من دخول الأرض المقدسة، وهذا المانع وجود الجبارين الذين كانوا يخشاهم بنو إسرائيل، وكانوا يقولون لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فعجزهم عن القتال وخوفهم عن القتال هو الذي كان يمنعهم من دخول الأرض المقدسة. الواقع عندما نقارن كل ذلك مع وضع المسلمين سوف نجد أيضا أن المسلمين كانوا يعيشون مشكلة الخوف من الجبارين، لكن بدرجة أخف بطبيعة الحال من الدرجة التي كان عليها بنو إسرائيل. القرآن الكريم يسجل لنا في سورة قصة معركة بدر، في قصة معركة أحد، في قصة معركة حنين، في قصة معركة الخندق، في قصة معركة تبوك، عبر سور قرآنية كثيرة يسجل لنا مقدار كبير من الخوف الذي كان يلف قطاعات كبيرة من المسلمين، مقدار كبير من الابتعاد عن طريق ذات الشوكة. يعني في سورة الأنفال يتحدث القرآن الكريم عن أن المسلمين كانوا يودون غير ذات الشوكة، طريق غير ذات الشوكة، كانوا يودون طريق ذات الراحة. في سورة الأحزاب يتحدث القرآن الكريم إذ يقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وهكذا في معركة أحد في سورة آل عمران يتحدث القرآن الكريم في خضم المعركة عن أن بعض المسلمين كانوا يظنون بالله تبارك وتعالى الظن غير الحق، ظن الجاهلية. وهكذا في معركة حنين إذا أعجبتهم كثرتهم، وهكذا في معركة تبوك التي تتحدث عنها سورة براءة أو سورة التوبة. الواقع أن المسلمين لم يكن الجهاد عليهم أمرا سهلا، لم يكن الجهاد مع الكفار أمرا سهلا، لولا وجود شخصيات كبرى كأمير المؤمنين كانت تدخل في الأوقات الحرجة لكي تحرز الانتصارات ولكي تمنع الانتكاسات، فالواقع لكان مني المسلمون بخسائر كبيرة وبانتكاسات كبرى. فبالتالي نفس المشكلة التي كان يواجهها بنو إسرائيل في مسألة الخوف من الجبارين ودخول الأرض المقدسة كان يواجهها المسلمون لكن بدرجة أخف. هذا الخوف الشديد، هذا الخوف الكبير واقعا كان يمنع من الوصول إلى الهدف الأساسي الذي كان يستهدف، والهدف الأساسي الذي كان يستهدفه الأنبياء هو بناء المجتمع الصالح الدين القائم على أساس العدل والتوحيد. موسى عليه السلام كان يستهدف هذا الهدف عبر دخول الأرض المقدسة وإقامة المجتمع الدين القائم على أساس العدل والتوحيد، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا كان يستهدف هذا الهدف. موسى عليه السلام أصلا لم يستطع تحقيق هذا الهدف لأن بني إسرائيل امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة، أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقد تمكن من التقدم خطوات كبيرة في إقامة المجتمع الديني القائم على أساس العدل والتوحيد عندما أقام المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة. ولكن واقعا فترة 10 سنوات تقريبا فقط من حياة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة لم تكن كافية لإقامة ذلك المجتمع بعرضه العريض وبكافة الطموحات التي كان يستهدفها القرآن ويستهدفها النبي سلام الله عليه. ولذلك كان لابد من متمم لشوط النبي صلى الله عليه وآله عبر الإمامة لكي يستكمل هذا المتمم وهذا المكمل، لكي يستكمل الشوط الذي بدأه النبي صلى الله عليه وآله ولإقامة المجتمع الديني القائم على أساس القسط والعدل. لكن حتى يتحقق ذلك كان لابد من أناس يتمكنون من الطاعة المطلقة لهذا الإمام ومن الانقياد المطلق لهذا الإمام. ولكن مع الأسف الشديد وجدنا أن نفس مشكلة الارتداد التي حصلت مع بني إسرائيل حصلت مع المسلمين بطريقة أو أخرى، وبالتالي وقع المسلمون في تلك الانتكاسة الكبرى التي حصلت بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلنا في مرحلة تيه بعد وفاة النبي، وهكذا مرحلة ثانية من التيه بعد غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإنما يرتفع هذا التيه فيما لو عاد المسلمون إلى رشدهم واستطاعوا أن يوفروا تلك الشروط التي لم يتمكنوا من توفيرها في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو في حياة الأئمة عليهم السلام. وهذه شروط تتلخص بعدم الخوف من الجبارين. يعني إذا كانوا بنو إسرائيل يقولون إن فيها قوما جبارين فيفترض واقعا أنه الجيل المعاصر للإمام المهدي عليه السلام ينبغي ألا يخشى هؤلاء الجبارين حتى يتوفر شرط ظهور الإمام إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن نبلغ يوم الفتح الكبير بعملنا باستقامتنا بصبرنا إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. شكرا شيخ مازن، وفقكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
ولكم مني إخوتي وأخواتي الأفاضل خالص دعواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في خطى الأنبياء. في خطى الأنبياء نسير وبهديهم نهتدي، حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية من خلال القصص القرآني. في خطى الأنبياء برنامج إسبوعي من إخراج صفاء الشمري.